أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، عليكم السلام. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رد الإشكال القائل بأنه لا مجال لإحراز عموم الغرض والملاك من إطلاق الخطاب، بمعنى أن الخطاب وإن أطلق ولكنه لبا قد قيد بالقدرة، وهذا القيد بمثابة القيود الارتكازية، أو هو كقرينة متصلة أو منفصلة ملحقة بالخطاب تكشف عن أن الخطاب وإن لم يقيد بالقدرة في إطلاقه ولكنه قد قيد بها لبان. وقد قلنا إن هذا الكلام ليس بسديد، بمعنى أن الخطاب إذا أطلق سوف نستكشف أن غرض المولى غرض المولى يتأتى من دون دخل القدرة في الخطاب، وأن القدرة هي شرط في الفعلية ليس إلا. نعم، في هذا اليوم سنزيد البيان وضوحا، ونبين أيضا أن هذا المطلب عندما يلتفت إليه الإنسان من الناحية العرفية يدركه إدراكا لا ريب فيه ولا غموض يعتريه، لا ريب فيه ولا غموض يعتريه. وحتى يتضح لنا المطلب نرى أن الإشكال قد بني كما تقدم على أن القدرة شنه القدرة؟ نعم، قيد في الخطاب، وأن الغرض الغرض حتى وإن أطلق الخطاب لا يتأتى إلا بها، لأنها بمثابة ماذا؟ اللازم للخطاب. وقلنا إذا سقط الخطاب في مدلوله المطابقي كثير من الأصوليين يقول أيضا يسقط في مدلوله الالتزامي. ثم بينا أيضا أنه حتى لو لم نقبل هذه الدعوة، وقلنا إن سقوط الخطاب في المدلول المطابق لا يعني سقوطه أو لا يعني سقوطه في مدلوله الالتزامي، لكن هذا الكلام يمكن أن نقبله في صورة واحدة، وذلك إذا كما بينا بالأمس إذا كان التكليف بغير الخطاب يعني بطريقة أخرى غير الخطاب، كما قلنا هز الرأس يمينا ويسارا نقبل أنه شنو أن هذا الخطاب يمكن التفكيك فيه إذا صح التعبير، لكن المقام ها هنا المقام يختلف. شلون المقام يختلف؟ التفتوا احنا هنا عندما نرى خطابا للشارع، الشارع نريد به كما قلنا الأعم من الشارع الحقيقي، المشرع الحقيقي وهو الله، والمشرع القانوني يعني من بيده وضع الأوامر والنواهي، من بيده السلطة ويجب تنفيذ الأوامر له. دائما إذا رأينا خطاب في أي مورد من الموارد، هذا الخطاب نفهمه كما يفهمه العرف الذي يسمعه، يعني احنا ما لنا طريقة خاصة بنا كمشرعة أو متشرعة، لا، نسير على وفق ما يسير عليه العرف. فالإطلاق والتقييد للخطابات يتبعان ماذا؟ الفهم العرفي. فإذا كان العرف يفهم من خطاب إطلاق، احنا أيضا كمتشرعة نفهم منه الإطلاق، وإذا كان العرف يفهم منه أنه مقيد لبا أو ارتكازا، أيضا نحن نفهم منه ماذا؟ هذا التقييد. طيب تعالوا معي، قلنا هكذا المبيع العرف يفهم أنه مشروط بالسلامة من العيوب، فلما يبيع البائع ويشتري المشتري ثم يصبح المبيع شنو؟ معيبا، نقول هذا البيع ليس على تمام الأصول والقواعد، وحتى لو احتج البائع بأوفوا بالعقود ماذا نعمل وإياه؟ نقول مو مثل هذا العاقد، لأن هذا العاقد لا يشمله أوفوا بالعقود بإطلاقه، لأن أوفوا بالعقود للعقد الذي تتوافر فيه جميع الشرائط، وهذا فيه شرط مخترم غير موجود وهو السلامة. عرفنا سلامة هنا المبيع مو سالم، عرفنا. بس تعال معي عندما يقول لنا الشارع صلي ثم حج، نشوفها هنا ثلاث خطابان غير مقيدين بالقدرة، وخطاب اللي هو الحج قيد بالقدرة. فراح نستكشف أن بعض خطابات الشارع لا يتأتى الغرض منها وفيها إلا مع التقييد بالقدرة، وبعضها الآخر لا، الغرض للشارع يتأتى حتى مع عدم وجود القدرة، وأن القدرة ليست بشرط في الخطاب، وإنما هي شرط في فعلية التكليف. وعلى هذا الأساس نقول إن الشارع المقدس جرى في خطاباته أوامره ونواهيه على نسق ما جرى عليه العرف، تارتان يقيد خطابه بالقدرة لدى المكلف، ويكون هذا التقييد قرينة متصلة بالخطاب، من استطاع إليه سبيلا، وأخرى يطلق الخطاب فنستكشف أن غرضه يتأتى حتى مع انعدام القدرة لدى المكلف. وهذا يرجع إلى فهم العرف للخطابات العرفية وللخطابات الشرعية. بعد، وهذه أيضا تذييل وتتمة، ولا يقال بما أن القدرة لها دخل في امتثال التكليف فهي قرينة لبية معي، لأننا عندما ندقق في الخطاب نرى أن هذا الخطاب لا يمتثل من لدن المكلف إلا مع وجود قدرة للمكلف عليه. نقول هذا الكلام يرجع إلى شنو؟ إلى التدقيق العقلي، ونحن نريد أن نفهم الخطابات العرفية معي؟ والخطابات العرفية لا تفهم من ناحية الدقة العقلية، يعني من ناحية أن احنا نمعن النظر ونطيل الفكر والتأمل حتى نشوف، لا، هذا ألقي الخطاب وفهم منه العرف ذلك معي؟ هذا الفهم اللي نسميه التبادر من الخطاب، يقول نشوف في العرف نرى خطابين مختلفين، أحد الخطابين القدرة لها دخل في الغرض، والخطاب الآخر القدرة ليست لها دخل في الغرض. وبما أنه يوجد فرق بين الخطابين فنقول إن أحد الخطابين غير مقيد بالقدرة والآخر قيد بها. هذا نريد، هذا نفهمه. فإذا فهمنا هذا نقول هذا لا يرتبط، عليكم السلام، هذا لا يرتبط بأن يقال لنا إذا القدرة مو موجودة للمكلف راح تسقط دلالة الخطاب المطابقية ومعه أيضا الالتزامية. نقول شي دخل هذا في هذا، لأن عرفنا أن الغرض يتأتى تارة مع القدرة وأخرى من دون القدرة، وأن الخطابات العرفية جاية على هذا النسق وسائرة على هذا النحو. عرفنا احنا كل كلامنا شو نريد نسويه، شو نريد نصل له، نفرق بين التزاحم شنو الملاكي والتزاحم الخطابي إذا صح التعبير. يعني نقول إن يوجد خطابان في أنقذ الغريق، أنقذ هذا وأنقذ هذا، بس في بعض الأحيان بس التزاحم بلحاظ الملاك، بس ما في خطاب من المكلف المولى المقنن، ما في خطاب، احنا كلامنا فقط نريد ان نوضح ان في التزاحم الملاكي يوجد خطابان، وان القدرة غير شرط في كل من الخطابين، شرطيتها فقط في مقام الامتثال للتكليف، بحيث ان المكلف لو ترك انقاذ الغريقين لعذب عليهما بعذابين وبعذاب واحد، ولو احتج قال انا ما عندي الا قدره واحده، فانا كيف اعذب بعذابين؟ نقول له اسكت واضربه على راسه. شو نقول له؟ نقول له نعم انت قادر على امتثال، يعني القدره كانت موجوده، ما صرفتها القدره اللي عندك ما صرفتها، فيمكن ان تصرفها في هذا، يمكن ان تصرفها في هذا، ما انك ما صرفته تعذب بعذابين وبئس المصير لك جهنم. الشكل بعد نقول له عرفنا. ولو احتج علينا قال نعم الخطاب مقيد بالقدره، نقول له اسكت، هذا خطاب غير مقيد، القدره شرط لفعليه التكليف فقط ليس الا، خطاب مطلق بمعنى انك خطبت بانقاذ سين وخطبت بانقاذ صاد. واضح لنا الفكره الان؟ هذا خلاصه ما نريد ان نصل اليه. بعد للكلام تتمه، خلنا نطبق هذا المقدار ونجيب التتمه، لان فيها شيء من الدقه العقليه. وين وصلنا في التطبيق؟ ها؟ اي بل حتى بناء على عدمي كذا، ها؟ بل حتى بناء على عدم سقوطها لا مجال لاستفادة عموم الغرض من الإطلاق في المقام ونحوه، مما كان وضوح التقييد فيه وارتكازيته بحد يلحق بالقرائن المحيطة بالكلام. كل هذا يعني يريد يثبت أنه حتى وإن أطلق المولى فإطلاق خطاب مقيد بالقدرة. ليش؟ لأن بمثابة شنو؟ القرينة اللبية الارتكازية، حيث يكون مانعا من انعقاد الإطلاق، فلا يدل بالمطابقة على الفعلية في مورده، ليدل بالالتزام على الغرض فيه، فيصير خطابه دائما مقيد بالقدرة. هذا ما نفهمه نقول من الخطاب، هذا أساس الإشكال. إس الإشكال ها هنا اللي نريد نجاوب عليه، إذ لا ريب في توقف الدلالة الالتزامية خارجا على الدلالة المطابقية. فإذا سقط الخطاب يعني في الدلالة المطابقية راح يسقط الغرض، نقول ما يدل هذا. ليش؟ ما يدل يعني ما يدل على وجود القدرة، يصير كل الخطاب ساقط، لأن الخطاب مقيد بالقدرة، معه لا غرض له إذا لم يقيد خطابه بالقدرة. واضح؟ نقول هكذا. وإن سلم التفكيك بينهما في الحجية في فرض العلم بكذب الدلالة المطابقية، هذا أيضا تقدم يعني في الأبحاث السابقة. نعم لو بين الغرض بطريق آخر غير الخطاب كهز الرأس مثل ما قلنا، أمكن إحراج عمومه لمورد العجز، يمكن معي؟ يعني أن القدرة غير دخيلة في كقيد في الخطاب. قلت رفع اليد عن الإطلاق بدليل التقييد إنما هو بلحاظ كونه قرينة عرفية على بيان المراد من الإطلاق وفهمه منه، فهو تابع للنظر العرفي في فهم الأدلة والجمع بينها. ولذلك احنا نقبل ان قلنا في بعض الخطابات مطلقة. ليش؟ مطلقة في الظاهر لكن مقيدة في الباطن، مثل سلامة النبي معي. بس بعض الخطابات صلي زكي، هذه خطابات مطلقة ظاهر وباطن، يعني غير مقيدة بالقدرة معي. ولو احتاج المولى أن يقيد هذه الخطابات بالقدرة لقال فيها صلي إن كنت مستطيعا معي. لا تقول لي هذه الاستطاعة والقدرة قرينة لبية موجودة في أصل الكلام، يقول لك لا العرف ما يفهم هذا. ولذلك بما أن العرف لا يفهم جاء المولى وقيد في بعض الأحاديث. وسوف يأتينا مثال جميل جدا يقول مثل العلم مأخوذ على نحو الطريقية، ذهن القدرة بس تحقق لنا الفعلية في التكليف، العلم أيضا طريقية. فلو أراد المولى أن يكون العلم له داخل راح يقيد، كما في ماذا؟ حكم القصر في السفر، معي؟ قيد بالعلم إذا كان يعلم بوجوب القصر، معي؟ ليش ما نقول مثل هذا؟ نعم. ووضوح دخل القدرة في فعلية التكليف ارتكازا إنما يكون قرين عرفا على تقييد الإطلاق من حيثية الفعلية لا من حيثية الغرض والملاك. احنا نقبل ان القدرة لها داخل في التكليف، بس وين مقامها في فعلية التكليف؟ يعني تجعل التكليف منجزا ويجب ان تمارس هذا التكليف فعلا اذا توافرت لديك القدرة، بس ما لها داخل هذه القدرة في غرض المكلف، بحيث لو ما كانت عندك القدرة الآن ما أمرك بالخطاب، لا هو يأمرك حتى مع عدم وجود القدرة لديك، لأن غرامة يتأتى. ولذلك هو قلنا يأمرك بإنقاذ الغريقين مع أنه ما عندك إلا قدرة على إنقاذ أحدهما، لأن غرضه ماذا؟ متوافر، ويجب أن يأمر بإنقاذ الغريقين كمولى. طبعا ما نقول هذا الوجوب على الله، يعني مو نوجب شيء على الله، بمعنى يعني إلزام، يعني إدراك هذا الإلزام من إدراك عقولنا له، بس نقصد المولى العرفي على تقييد الإطلاق من حيثية الفعلية لا من حيثية الغرض والملاك، بل يكتفي العرف بالإطلاق في إحراز عدم دخل القدرة في الملاك والغرض. ويرتب العرف الآثار العملية الثلاثة المتقدمة، قلنا كم أثر؟ ثلاثة آثار: عدم قابلية المقتضي للتقرب، إذا ما في خطاب ما عندك قدرة أنت على الإتيان بالحج، تقدر تقول هذا حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، يجيك شو اسمه ملك من الملائكة شنو يقول لك؟ هذا تشريع من عند الله، تشريع الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ يلا جهنم، أنت تشرع في قبال الله، وين مصير اللي يشرع في قبال الله؟ جهنم والعياذ بالله. فإذا ما تقدر تتقرب هذا الحج. نعم تقدر تتقرب، بس مو بعنوان أن هذا الحج اللي أوجب عليك الله، لا، كمستحب تراجع حتى لو حججت متسكعة، واضح؟ بس مو هذه حجة الإسلام التي أمرت بها. الأمر الثاني إيش قلنا بعد؟ ها، أنه يجوز لك أن ترفع القدرة، تسوي عزائم، لاحظنا؟ شفت الفرق. الأمر الثالث إيش قلنا؟ أن احنا إذا شكينا أن هذا موجود عندنا قدرة ولا مو موجود عندنا قدرة نجري البراءة، بخلاف ذاك الثاني الشك في المكلف باحتياط، لاحظنا؟ ولذلك قلنا هذه فوارق جوهرية ثلاثة معي أنتم؟ طيب. وين نقرحنا؟ كما يظهر بأدنى ملاحظة لطريقتهم في فهم خطابات بعضهم لبعض، قال هنا صح؟ ها؟ وبالرجوع لمرتكزاتهم في فهم الخطابات الشرعية، ولا يبتني على حجية الدلالة الالتزامية مع سقوط المطابقية بسبب العلم بكذبها. نقول لأن هذه نعم القدرة كالدلالة الالتزامية، فإذا سقط الخطاب لأنه مقيد بالقدرة راح يتسقط هذه القدرة، أصلا ما في تكليف من الله مباشرة، بل على تحكيم القرائن المحيطة بالكلام، حيث يلزم الرجوع للعرف في كيفية فهم مراد المولى. ونشوف العرف أيضا خطاباته جاءت على هذين النسقين وعلى هذين النحوين. مرة يقول لك نعم إذا كنت قادر، إذا كانت لديك القدرة افعله، مرة لا يطلق، ما يخلي القدرة، تصير القدرة شرط في فعلية التكليف ليس إلا. كما لا مجال مع ذلك لقياسه بالتقييد اللفظي المتصل أو المنفصل أو اللبي في القيود التعبدية. ليش؟ لعدم خضوع المرتكزات العرفية للقياسات والمحاسبات. سمينا هذه قلنا نظرة دقيقية تدقيقية. تقول أنا ما أفهم خطاب المولى النايني أيضا قال هالكلام هذا اللي احنا كله ردنا في الحقيقة على كلام المحقق النايني. تقول أنا ما أفهم إلا الخطاب حتما جزما قطعا مقيد بالقدرة، وإن لم يكن مقيد بالقدرة كقرينة متصلة أو منفصلة أو ارتكازية معين أي، لكن مقيد بها شنو؟ حقيقة بإدراك العقل. يعني نحن مجرد أن نلتفت، مو معقول هذا الخطاب يصدر مع عدم وجود قدرة المكلف، لأن الله لا يكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نقول هذا الشكل نستدل بالقرآن الكريم، كما لا مجال مع ذلك لقياسه بالتقييد اللفظي المتصل أو اللبي في القيود التعبدي لعدم خضوع المرتكزات العرفية للقياسات والمحاسبات الدقية. جبنا نظرة بالمسطرة كما نقول، احنا نريد نفهم كلام الشارع معي. دائما كان يعبر بعض الأساتذة يقول تطلع في الشارع شوف اللي تلقي الخطاب شوف ماذا يفهم منه العرف معي. هذا الفهم اللي يفهمه العرف هذا نريد نفهمه، وإنما يتشبث بها لتقريب المرتكزات فيما لو طرأ عليها الالتباس، لا في مثل المقام مما كانت فيه من الوضوح بحد يستغنى عن ذلك. شيء عندك التباس فيه ترجع لهذه التدقيقات حتى تزيل الالتباس، بس إذا شيء واضح عندك بعد تجيبها النظرة الدقية. أنت جاي تشوف العرف في نظرته للقدرة على قسمين وعلى نمطين، مو عندك شيء مثلا غير واضح مفهوم من المفاهيم غير واضح، فتجي تجري التدقيقات والمماحكات حتى تصل إلى وضوح هذا المفهوم معي. يعني يقول نكون نفرق بين أمرين، في بعض الأحيان نحتاج إلى التدقيقات لوضوح مفهوم لديه غبش أو فيه غبش أو يحوطه غموض أو يلفه إبهام، وفي بعض الأحيان الأمور واضحة لنا مثل وضوح الشمس، مثل هالمطلب مثلا، مثلا بيان ذلك الأمر ما ندري أنه في الوجوب أو الأعم من الوجوب الاستحضار معين. نجري هذه التدقيقات حتى نصل إلى أن الأمر مثلا شنو بالدقة العقلية لا يظهر منه الوجوب، لأن المفهوم عندنا فيه لبس معين. الأمر استخدم مثلا في الإباحة وإذا حللتم فاصطاد، واستخدم في الأعم من الوجوب والاستحباب، واستخدم في الوجوب واستخدم في الاستحباب، فنحتاج أن نجري بعض الدقة العقلية ونوعي النظر حتى نعين أين المصداق الواضح للأمر. بس إذا كان الأمور عندنا لا لبس فيها ولا إبهام، هذا ما نحتاج أن نأتي لل هذه الدقة وإمعان النظر حتى نشخص المطلب. فنقول أيضا هنا التقييد بالقدرة على هذه المتابعة، على أنه قد يكون منشأ الفرق أن ظاهر الخطاب وإن كان هو الفعلية إلا أن ظاهر حال الحاتب أيضا هو هذه خوش كلمة يعني اتضحت، لكن هذا هو عمق المطلب. إلا أن ظاهر حال الحاتب أيضا هو بيان موضوع غرضه بخطابه، فلما يطلق وهو قصده أن يبين غرضه فمعناه أنه لم يقيد خطابه بالقدرة، وأن القدرة فقط هي شرط في الفعلية. فعدم تقييده بالقدرة اتكالا على الارتكاز المذكور ظاهر في اعتماده على مفاده وهو خصوص تقييد الفعلية، وإلا كان مخلا ببيان غرضه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.